هذا وسهلا سعد الله مساك الله يسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من عال ثلاث أخوات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وقام بشؤونهن فإن الله جل وعلا يجعلهن له حجابا من النار، وقد ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة، وهي تشهد لهذا المعنى. فقوله هناك ثلاث بنات قيل بأن المراد به خصوص البنات، قيل المراد به النساء ولو لم يكن بنات مثل الأخوات. وأما حديث الباب فإنه متكلم فيه وبعض أهل العلم يرى ضعفه. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله.
نعم. قوله هنا: ابنتك مردودة إليه، يعني أنها تقوم بشؤونها وتعولها، ليس لها كاسب غيرك، فهي لا تتمكن من التكسب. حديث الباب فيه إرسال وضعف، ولذلك نكتفي بالأحاديث السابقة التي وردت في فضل رعاية البنات والقيام بشؤونهن.
قال رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
بهذا الخبر إثبات أن ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى من تحت يده فإنه يحتسب له به صدقة، يؤجر العبد عليها. وقد دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفق رجل على أهله نفقة يحتسبها إلا كانت له صدقة. ففيه دليل على أن الأجر والثواب في النفقة إنما تكون لمن نوى التقرب لله عز وجل، أما من أنفق ولم يقصد التقرب لله فإنه يسقط عنه الإثم، لكنه لا يؤجر على هذه النفقة، لا يؤجر إلا إذا نوى التقرب لله عز وجل. نعم. حتى وأمها في ذمة والد هذه البنت فإنها مردودة.
قال رحمه الله: باب من كره أن يتمنى موت البنات. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواح عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن.
نعم، هذا الخبر مجهول الإسناد، في بعض رواته جهالة، وكما تقدم أن الأرزاق بيد رب العزة والجلال. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وقال الله لطيف بعباده. وقد أخبر الله جل وعلا أنه يهب بعض العباد شيئا من الأرزاق ويخصهم به، كما قال سبحانه أولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالأرزاق بيد رب العزة والجلال. وقد أخبر الله جل وعلا أن للأرزاق أسبابا، ومن تلك الأسباب أن يقوم الإنسان برعاية الضعفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. ومن هنا نقول إن القيام على شؤون البنات من أسباب استجلاب الرزق. نعم.
صلى الله عليه.
شيخنا قبل هذا قضية الثواب على النفقة النفس ومن يعود، ذكرت النية يعني فيها.
لابد من النية، النفقة على النفس وعلى من يعول العبد لا يؤجر العبد عليها إلا إذا وجدت نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا لم ينوي الأجر والثواب الأخروي فإنه ليس له شيء منه.
أنا أقصد أصحاب النية، هل يشترط الإنسان كل ما أنفق نفقة أو أمن لابد ينوي، أو أن تكون النية
من نوى نية عامة أن جميع نفقاته لله يتقرب بها لرب العزة والجلال ويؤمل أجرها وثوابها عنده، فالأظهر أنها تجزي ويؤجر عليه. وإذا جدد النية في كل وقت فإنه أفضل. ويدلك على هذا أنك في صلاتك تنوي في أول الصلاة، وقد يغفل العبد في أثناء صلاته ولا يكون هذا من أسباب قطع الصلاة، لكن ليس للإنسان من صلاته إلا ما يعقل منها. نعم. وفيه بقية مدلس تدريس تسوية، فنحتاج إلى البحث في بقية الطرق التي لهذا الحديث، ومن ثم ما ندري يعني من خلال هذا الإسناد ما نستطيع الحكم، نصرح بالتحديث طريقا آخر. نعم.
قال رحمه الله باب الولد مبخلة مجبنة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال كتب إليه هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بني، فقلت له فقال أعز علي والولد
حلفت
كيف، فقال كيف حلفت فقال كيف حلفت،
الذي أبو بكر هو الذي حلف فيسأل يقول أنا حلفت قبل قليل ما قلت في حلفي،
فقال كيف حلفت أي بني، فقلت له فقال أعز علي والولد ألوط.
هذا الخبر جيد الإسناد، وفي هذا قوله هنا والولد ألوط يعني أن الإنسان يتعلق قلبه بولده ويشفق عليه أكثر مما يشفق على الآخرين، وفي هذا فضيلة عمر رضي الله عنه، وما بين هذين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر من ود ومحبة، نعم.
بسم الله عليك.
قال ما يدل على الباب يقول
لما قال ان الولد
ألفظ
يعني انه ان القلب يشفق عليه، فاذا اشفق القلب عليه فانه حينئذ قد يشح بشيء من المال فلا ينفقه في سبل الخيرات، لان القلب يشفق على الولد. وهكذا ايضا اذا اشفق على ولده لم يشارك في القتال والجهاد في سبيل الله، لماذا؟ لأنه ينظر إلى ولده إذ قلبه مشفق عليه. هذا وجه الشاهد. مبخلة يسبب للإنسان البخل، لماذا؟ لأنه ينظر إلى ولده، فبالتالي يخشى لو أنفق في سبل الخيرات لأدى ذلك إلى عدم قدرته على النفقة على ولده. وهكذا أيضا مجبنة بمعنى أن إشفاقه على ولده يجعله لا يقدم ولا يتشجع على ما أمر الله عز وجل به من إقدام في تبليغ شرع الله أو في قتال أعداء الله. هذا المراد.
يعني قصدي أن الترجمة هذه من المؤلف نفسه فقط وليس من الحديث ولا من قول ذكر رضي الله عنه،
ورد فيها
فهمت منها من الوضع،
ورد فيها حديث الولد مبخلة مجبنة عند ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، فكان المؤلف يشير إليه.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا، يسألون عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا.
في هذا الحديث فضل ابن عمر وأنه من علماء الصحابة الذين يرجع إليهم، وفي هذا الحديث عظم شأن الدماء، وجوب أن يتحرز الإنسان من هذا الباب. وفي هذا الحديث فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، وفيه تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين لأنهما صبطاه. نعم.
قال رحمه الله: باب حمل الصبي على العاتق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
حسن رضي الله عنه.
سمعت
البراء.
حسن رضي الله عنه.
قال ابن حدثنا قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات
رضي الله
عليه والحسن رضي الله عنهما على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
هذا الحديث في الصحيحين، وفيه فضل الحسن بن علي رضي الله عنه، وفيه استحباب أن يراعي الأب أحفاده وأولاده وأسباطه، وأن يقوم بما يدخل السرور على أنفسهم من لعب ونحوه. وفيه محبة الإنسان لذريته المحبة الطبيعية، وأنها لا تخالف وجوب محبة الله عز وجل وتقديم محبة الله على محبة غيره. وفي الحديث الدعوة للذرية، وفيه وصف الله عز وجل بأنه يحب، هو سبحانه وجل وعلا متصف بصفة المحبة.
العبارة هذه من البخاري؟
الحديث في الصحيحين ليس بهذا اللفظ.
غريب الاستصراغات الله عليه.
هذا الحديث في البخاري، في الصحيح البخاري، في صحيح مسلم، ليس بهذه اللفظ. دل هذا على أنه من تصرف النساخ.
قال رحمه الله: باب الولد قرة العين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه
فلا تقر عينه
وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
هذا حديث فيه فوائد كثيرة، منها أن المعاني التي تحتمل وجه خيرية ووجه شر لا ينبغي بالإنسان أن يتمناها. فهذا الرجل تمنى أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحدها يحتمل أن تكون معنى خير كما حصل للصحابة، ويحتمل أن تكون معنى شر كما حصل للكفار المعاندين الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قلنا بأن هذا المعنى يحتمل معنيه، وبالتالي لا يتمناه الإنسان. لو تمنى أنه كان صحابيا، تمنى أنه كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، لكان هذا التمني من الأمور المشروعة. وفي هذا الحديث فضيلة المقداد بن الأسود رضي الله عنه وفقهه ومعرفته بحقائق الأمور، وفي هذا الحديث توجيه الصحابة لأفراد الأمة بما يعود عليهم بالنفع والخير، وفي هذا الحديث أن العبد ينبغي به أن يحمد الله عز وجل على النعم التي قد حصلها. ولذلك عدد المقداد على هذا الرجل نعم الله عليه، قال: أولا تحمدون الله إذا أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. في هذا الحديث فضيلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، كانوا في زمن فترة انقطاع وجاهلية قد خالفوا الشرائع وأتوا بأفعال قد بلغت الغاية من السوء، ومن أعظم ذلك عبادتهم للأوثان. وفي هذا الحديث أن الداعية ينطق بما لديه من الحق على وفق الشريعة، ولا يخوف بما لدى الناس أو يتخوف مما لدى الناس من قوة ونحوه، لأنه يركن إلى رب العزة والجلال. وهكذا عندما يؤمر الداعية بالسكوت عن الحق لئلا يؤدي ذلك إلى تفرق الناس، يقال الحق الذي يجعل الناس يسيرون على وفق ما يرضي الله لا يسكت الداعية عنه، ينبغي به أن يواصل فيه. وفي هذا الحديث أن الرجل قد يرى ولده على الكفر ومع ذلك لا تقر عينه حتى يؤمن هذا الولد، فإيمان العبد إيمان ولد العبد قرة عين له، ولكن لا يعني نقصان حال الوالد، كما في قصة نوح عليه السلام قال الله عن ولد نوح إنه عمل غير صالح. نعم.
قال رحمه الله: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت الصلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، ادع الله له. فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له.
هذا حديث صحيح الإسناد. وأم سليم أم أنس وأختها أم حرام خالات للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولذلك كان يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي دخل أنس رضي الله عنه، قال: وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ودخوله هنا على النساء لقرابتهن من الرضاعة. ومن المعلوم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم خوالها أخوالها بنو النجار، كان بينهم مداخلات مع بقية الأنصار. قوله: ألا أصلي بكم، مراد به النافلة المطلقة، وفيه مشروعية أداء النافلة المطلقة جماعة بدون أن يكون هناك ترتيب، ما إذا كان هناك ترتيب فإنه لا يصح أن نجعل صلاة النافلة المطلقة على هيئة الجماعة. مثال ذلك لو قال جماعة: نريد أن نجتمع يوميا بعد العشاء بساعة نصلي صلاة الليل جماعة، قيل هذا غير مشروع لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فعلوه مرة بدون ترتيب ولا تهيئة فإن هذا جائز. وفي الحديث أن المأموم الرجل يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدا، وفيه أن النساء يقفن خلف الإمام. وفي هذا الحديث جواز أن يدعو الإنسان بأمور الدنيا، أنه لا حرج فيه، أن هذا ليس من امتهان الدعاء. قال: بكل خير من خير الدنيا والآخرة. وفي الحديث جواز أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو لغيرهما، كما دعت أم سليم أم أنس طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس. قد جاءت الأحاديث بجواز أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم رجل من أمداد اليمن يقال له ويس، فمن استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. وفي الحديث اكثار الدعاء للآخرين أن العبد يؤجر عليه، كما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأنس وأمه وخالته. في الحديث جواز الدعاء بكثرة المال وكثرة الولد، لا حرج أن يدعو الإنسان لنفسه أو لغيره بكثرة المال وكثرة الولد، لكن لا بد أن ينوي أن يكون مكسبه حلالا وأن يكون منفقه طاعة. أما إذا طلب الله أن يرزقه من حرام هذا حرام لا يجوز له، هذا من الاعتداء في الدعاء. وفي الحديث سؤال الله جل وعلا البركة لبعض العباد في أموالهم أو أولادهم، المراد بالبركة كثرة الخير، كثرة الخير بحيث يكون ذلك بحيث يكون ما أعطي العبد من خير من أسباب النماء والزيادة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لو أن الإنسان أحد أهل بيته مثلا في أيام الليل وليله وصلى بهم جماعة، هل هذا يعتبر؟
إن كان مرتب كل ليلة لا يصح، لا يصح، لكن لو توافقوا ليلة بدون أن يكون هناك ترتيب فلا بأس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، هذا يدل على جوازه إذا كان بدون ترتيب، كما فعل مع ابن عباس عندما نام معه في ليلة ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلى معه ابن عباس، وصلى مرة وصلى معه حذيفة، ومرة ومعه ابن مسعود، لكن هذا بدون ترتيب. أما لو رتب كل ليلة أو ليلة معينة في ليالي الأسبوع كل يوم اثنين أو ليلة العاشر من كل شهر، حينئذ يكون هذا ابتداع. تخصيص وقت أو كيفية تفعل بها العبادة ترتيبها على جهة المداومة هذا نوع من أنواع الابتداع.
حتى أهل البيت
لو أحسن عليك تقالوا الليل عشان نصلي سوا،
في النفس منها شيء، لو توافقوا بدون مواعيد هذا جائز، ليس لها أصل الطريقة اللي تذكر.
بس كلمة لفظ صلوات الله عليه لما ذكر الحسنة هل فيه محظور ولا
إشكال؟ ما حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وردت النصوص بجواز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصل عليهم، وكما في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ونحو هذا من النصوص. لكن هذا الكتاب من تأليف الإمام البخاري، والإمام البخاري له كتاب آخر والصحيح، وقد روى الخبر هنا وهنا، حينئذ نقول هنا قد اعتنى أهل العلم برواياته وبألفاظه، فالظاهر أن ما في هذا الكتاب يكون موافقا لما هناك، ومن هنا تكون هذه اللفظة من تصرف النساخ.
أصل العبارة ما في شيء،
تخصيص شخص بعينه يظن أنه لا يصلى على إلا عليه، هذه فيها إشكال.
حديث اللهم صل على قد أوفر
كذلك، لكن هنا الإشكالية سلمك الله في ظنهم أن تخصيص أحد الصحابة بالصلاة، يعني الحسن يقال يصلى عليه، غير الحسن لا يصلى عليه. حسن يصلى عليه حينئذ يبقى الإشكالية من هذا. ولذلك لما ذكر بقية الصحابة لم تذكر الصلاة، ولما جاء بالحسن صلى، فمعناه هنا تخصيص. هذا الإشكالية من التخصيص.
ويقال في علي عليه السلام
كذلك، قد لا ما يصح تخصيصها بهؤلاء، لا يصح، لهم مكانة ومنزلة. من قال مثل هذه اللفظة لمن يماثلهم فلا بأس للجميع، أما أنهم يخصهم بمثل هذا اللفظ هذا لا يصح.
نعم. طلب الدعاء يعتبر من المسألة أفضل من الإنسان ما يطلب من أي شخص.
سلمك الله المسألة على نوعين. النوع الأول مسألة ينتفع بها المسؤول أو لا ينتفع بها السائل. مثال ذلك، جاءك إنسان وقال عندنا مشروع خيري قائم عليه فلان وفلان، شير عليك تتبرع، هذه مسألة. لكن هو يريد مصلحتك أنت يا أيها المنفق، لا مصلحة هذا الوسيط. إيه، فحينئذ هذه مسألة مشروعة وليست منقصة ولا تدخل في أحاديث النهي. أما المسألة لمصلحة الإنسان هذه هي التي احذر منها. هكذا في الدعاء، الدعاء يستفيد الداعي أو لا يستفيد؟ يستفيد، يعني يقال له يوكل به ملك، قال له ولك بمثل، وبالتالي من نوى بطلبه الدعاء فائدة المدعو أو فائدة الناس عموما فحينئذ لا يدخل في أحاديث المسألة. في حديث ويس صلى أهل الصلاح ما ظنت إجابة الدعاء، لأنه قال يعني هناك أسباب. قال الرجل، ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. دل هذا على أن الصلاح له أثر في إجابة الدعاء. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. تمسوا على خير جميع، في أمان الله.